شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سب شدادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا. أيوا حسين لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالباد فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد لهفي لصدرك المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيادي مالي أراك ودمع عينك جامد هو ما سمعت بمحنة السجاد سحبوه يا رسول الله مريض عليل شلون تعاملوا وياه سحبوه عن نطع مسجى فوقه فبكت له أملاك سبع شدادي ويصيح واذلاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي اجت زينب تزور على العادة والله على العادة ولن أهلا أفراش ولا وسادة ندبت والدة ونخت أجدادة دقوموا للعليل وزيحوا الضور صاحت عودة عاد يا ابو الحسن عاد ابنكم ندحكم يا جدوده الجامعة حزت زنوده والله ترى الجامعة حزت زنوده والله يلوي عقبته ويدير ويدير علي يصيح ابو يا حسين وينه يا ابويا انت طحيت واحنا ولانا الأمر والمرجع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم. هذا التقي النقي الطاهر العلم. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجم ومعتصم. وإن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم. المتأمل في سيرة الإمام زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه يجد من خلال التعمق في هذه السيرة العطرة تركيز الإمام واهتمام الإمام بالمبادئ والقيم الإسلامية. وهذا الذي ميز أهل البيت عليهم السلام عن غيرهم من الناس. أنت حينما تطالع في سيرة أي أحد من الساسة أصحاب المراكز والمناصب تجد بأن هؤلاء يصنعون ما يصنعون من أجل الوصول إلى الكرسي ويرتكبون ما يرتكبون من جرائم من أجل الحفاظ على الكرسي. فلا دخل لهم ولا اهتمام لديهم بمسألة مبدأ أو قيمة من القيم الإسلامية، بل حتى ولا ينظر إلى مسألة الإنسانية. المهم هو يحافظ على كرسيه. بينما تجد في مدرسة أهل البيت لا تميز عن غيرهم من الناس، وهو حفاظهم على هذا الأمر. فلهذا تجد من يتأمل في هذه السيرة فيعجب بها من غير المسلمين، ليس فقط من المسلمين. للأسف أنت لما تجي إلى سيرة أهل البيت تجد بأنها مغيبة أو تكاد أن تكون معدومة بين المسلمين، بينما لما تجي إلى غير المسلمين تجد بأنهم يهتمون بها ويعملون على أن يستفيدوا منها. فلهذا تجد مثلا من يكتب في حياتهم حينما يتأمل في شخصياتهم، مثلا على سبيل المثال جورج جرداق اللي هو الكاتب المسيحي الذي مات قبل أيام، حينما كتب كتاب علي صوت العدالة، هو مسيحي ولعله أيضا علماني، إلا أن هذا الشخص حينما كتب عن علي عليه السلام أنت تتساءل ما هو الدافع وما هي الغاية؟ هل كان يريد أن يعرف ويشتهر بين الناس؟ حتى وإن كان في هذا الجانب فهذا أمر مهم، حتى وإن كان يريد أن يشتهر بين الناس من خلال شخصية علي بن أبي طالب، يعني يعرف بأن شخصية علي بن أبي طالب هي المتميزة، فلماذا لم يكتب في شخصية أخرى مثلا من حكام بني أمية، من حكام بني العباس، من غيرهم؟ ليش إلا علي بن أبي طالب؟ هو نفسه يتحدث عن نفسه ويقول لقد أعجبت بشخصيتين، والشخصية التي أثرت في نفسي أكثر وأكثر هي شخصية علي بن أبي طالب عليه السلام. زين، لهذا لما إحنا نجي نسأل هذا اللي خلاه يتأثر ويعجب بهذه الشخصية ما هو؟ واحدة من الأمور هو اهتمام الإمام وتركيز الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على تلك المبادئ والقيم التي مع ما جرى عليه وما واجه ما جعلته ينحرف عن الجادة ويسلك طرق ملتوية حتى يصل إلى الكرسي ويحافظ على منصبه. لا، بالعكس، هو يتكلم صلوات الله وسلامه عليه حينما يتحدث بعضهم، يعني شلون أنت يا أبا الحسن ما قدرت أن تقوم بما قام به معاوية، بحيث أنت 20 سنة شخصية ابتعدت عن الأضواء في نظرهم، بحيث جاء أصبح الإمام جليس الدار مدة 20 سنة. الإمام عليه السلام يجيب فيقول: وما كان معاوية بأدهى مني. في مسألة الدهاء، ما كان معاوية بأدهى مني، ولكنه كان يغدر ويفجر. فما كانت عنده قيم، ما كانت عنده مبادئ، وهذا فعلا اللي تشوفه سواء كان في موقفه مع أمير المؤمنين أو في موقفه مع الحسن صلوات الله وسلامه عليه، بينما أهل البيت لا. لهذا تجد الإمام زين العابدين عليه السلام سار بسيرة أمير المؤمنين والتزم بذلك النهج، حينما ركز على المبادئ والقيم التي أراد من خلالها أن يوصل الإنسان إلى الكمال. أجيب لك بعض تلك المبادئ والقيم اللي فعلا عرف بها الإمام زين العابدين عليه السلام. كانت واحدة منها الروح الغيرية التي كان يعيشها الإمام زين العابدين. أكو واحد لمن يريد أن يقوم بأي عمل أو ينشئ أي مشروع خيري، تجد بأن هذا الشخص إذا أراد أن يقوم بذلك العمل لا بد وأن له أهداف. هدف من الأهداف بالدرجة الأولى حبه لذاته. تشايف واحد إذا رايح يصلي تقول له ليش تصلي؟ مثل ما احنا نقول ما حد صلى الا وهو يحب ويريد الغفران، فما رايح يقوم بهذا العمل الا وله غرض وله غاية. فلما يقوم بهذا العمل فينشئ مشروع او يساهم في عمل خيري حبه لذاته بالدرجة الاولى. الأمر الآخر يريد، هم ما نقول أنه ما يريد يحصل الأجر والثواب، لكن بالنتيجة هو يرجع الشيء إلى نفسه، وتارى أكو واحد لا هو يعيش فعلا الحس الاجتماعي فلديه شعور بالمسؤولية تجاه الآخرين منذ أن كان، تجد بأنه شخصية اجتماعية تعمل تقدم تبذل في سبيل ارتقاء المجتمع. الإمام زين العابدين عليه السلام لما نجي إلى بعض أفعاله وأعماله التي قام بها نتساءل، هل فعلا كان زين العابدين حينما يقوم بذلك العمل حبا لذاته؟ هو يريد أن فعلا يشبع هذه الغريزة الموجودة عنده، يعني أنه حب الشهرة حب الظهور ما شابه ذلك، لو أنه فقط هم عند تفكير في المجتمع، لو أكو أمر آخر كان يرجوه الإمام علي بن الحسين عليه السلام. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. الأخوة اللي عند الباب إذا يتقدموا إلى الأمام حتى يعطوا مجال للأخوة. جزاكم الله خير الجزاء. نجد في سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام لا هذا ولا ذاك، ما كانت القضية ذاتية بحيث كان الأنا يعيش الإمام زين العابدين عليه السلام، لا، إنما كان الإمام زين العابدين عليه السلام يشعر بأنه امتداد وجودي لغيره. شلون؟ الإمام عليه السلام، انت لما تقرأ في القرآن الكريم وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول مثلا في بعض الآيات الشريفة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الإمام النبي صلى الله عليه وآله لما يقوم بأي عمل إنما لأنه يشعر بأن هؤلاء الناس هم جزء منه، ولهذا هو يعمل على هدايتهم ويعمل على أن يرتقي بهم مهما كلف الأمر، حتى لو واجه في طريق هدايتهم ما واجهه من عناد ومن أذى إلا أنه يصر على هدايته. لو واحد غير النبي، لو يجي واحد غير النبي أو الإمام يقول بعد أنا ما إلي حاجة في هؤلاء، زين، من أراد أن يهتدي فالطريق مفتوح، أنا بيّمت لكل شيء. بينما النبي أو الإمام يصر على هداية الناس ويصر على أن يرتقي بهم، فما هو الغرض؟ هل إصرار يعني حب لذاته، أم أنه يعتبر هؤلاء جزء منه؟ مثل ما تشوف تلك الأم حينما ترضع رضيعها وإذا بها لا تنفك عن رضيعها حتى بعد أن وضعت به وحتى بعد أن كبر، إلا أنها دائما تحرص على أن يتكامل وأن يهتدي. ليش؟ لأنها تعتبر جزء من النبي هالشكل، الرسول الإمام هكذا يعمل لأنه يرى بأن هؤلاء الناس جزء من، فلهذا يعمل على أن يقدم لهم ما يحتاجون إليه من أجل سعادتهم ومن أجل أن يتكاملوا. ولهذا لاحظ بعض المشاهد والصور التي تشير إلى هذا الأمر، لمن الإمام زين العابدين عليه السلام يضع الجراب على ظهره ويطوف على بيوت الفقراء، لو كانت المسألة حبه لذاته وكانت المسألة حبه للظهور لكان أخبر القريب والبعيد هذا علي بن الحسين هو الذي يعطيكم، بينما ما كانوا يعرفوه. الرواية تقول كان يضيق اللثام على وجهه وكان يطوف على بيوت الفقراء، فحينما كان يسأل من أنت وماذا تريد فكان يجيب بهذه الآية إنما نطعمكم لوجه الله، هذا هو غرضنا وغايتنا. فبعضهم ما كان يعرف هذا هو علي بن الحسين إلى بعد شهادة الإمام، حتى بعضهم لما يجي إلى الإمام يقول له جزاك الله خير الجزاء، ولا جزاء علي بن الحسين خيرا. كان بإمكانه يقول له تعال أنا اللي أقدم إليك، اللي يقدم إليك المساعدة أنا علي بن الحسين، إلا أن الإمام يعرض عنه، ما كان يخبره بذلك. ويجي آخر يقول وما فقدت صدقة السر إلا بعد أن استشهد الإمام علي بن الحسين عليه السلام. هذا في موقف. في موقف آخر أيضا الإمام عليه السلام مو بس ويا الناس يمكن اللي هم على وفاق مع أهل البيت عليهم السلام، لحتى مع العدو. يمكن أنا لما أجي لواحد من بني فعلا جماعتي وهذا من عشيرتي ومن أقرب الناس إلي أتحمل من أجل هذا الجانب، إلا أن الإمام عليه السلام لا، حتى مع العدو. تعرف لما تقرأ في سيرة الإمام مرت فترة عاش الناس خصوصا في فترة واقعة الحرة من الجرائم اللي ارتكبها النظام الأموي بحق المدينة، فهتكت الأعراض والحرمات وسلبت الأموال، هي واقعة الحرة. لما إجا مسلم الذي عرف فيما بعد بمسرف ابن عقبة الذي أسرف في هتك الأعراض وإزهاق الأرواح، ما خلى بعد حرمة إلى المدينة زين، وإذا بنفس أولئك الأعداء كمروان ما كان ليجد له ملجأ فيلجأ إليه إلا عند الإمام. راح إلى عبد الله بن عمر قال له عبد الله بن عمر أنا ما أقدر على حمايتك، روح إلى غيري. قال له زين أنت واحد من الشخصيات والرموز المعروفة وما حد يوصل إليك بسوء. قال له أنا ما أعرف، أنا المهم أنا أمن نفسي. فإلى وين التجأ؟ فإذا بالإمام زين العابدين يطلب منه يقول له جيب عائلتك وجيب أولادك وأنا أعمل على رعايتهم والاهتمام بهم. من هو اللي يكون عنده الحس ومن هو اللي يكون عنده هذا النفس لولا أنه فعلا يشعر بأن هؤلاء من ويعمل على هدايتهم. تعال اقرأ في أدعية الإمام عليه السلام أيضا من خلال أدعية الإمام، هل كم الهائل من الأدعية، ماذا كان يريد من خلالها الإمام؟ هل كان يريد أن يظهر فصاحته وبلاغته، أم كان يريد فقط أن يتحدث عن أمور قد شغلت المجتمع؟ لو لا يريد يبين، ولهذا إحنا من جملة التوجيهات اللي من خلالها توجه أدعية أهل البيت عليهم السلام أن الإمام عليه السلام في مقام التعليم، وأكو توجيه آخر بأن الإمام دعاؤه إنما هو دعاء بصيغة الجمع، يدعو لي ويدعو لك ويدعو لجميع الناس. فالإمام عليه السلام لأنه يشعر بأن هؤلاء جزء من، لهذا حتى في دعائه حينما يدعو فإذا هو يدعو إلى كل الناس على اختلاف طبقاتهم، على اختلاف توجهاتهم، على اختلاف ألوانهم، فهذا فعلا يبين لنا كيف أن الإمام لديه هذه القيم وهذه المبادئ التي لا تجدها إلا في مدرسة محمد وآل محمد. أيضا تلاحظ في شخصية الإمام عليه السلام من جملة الأمور التي ركز عليها والقيم التي كان دائما يلقن الناس بأهميتها، حديث الإمام عن الموت. هنا واحد يجي يقول الإمام ليش دائما فعلا في كثير من أدعيته وكلماته يتحدث عن الموت؟ حينما يتحدث عن الموت يعني هذا أمر شؤم، ليش الإمام دائما يتحدث به؟ لا، الإمام عليه السلام يريد من خلال هذا الأمر أن يوصل شيء. فلما تقرأ مثلا في دعاء أبي حمزة الثمالي هذه الفقرات: وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مستبشرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة وذلة. هنا الإمام ماذا يريد؟ أولا يريد أن يلقن الإنسان بأمر هو واقعي لا مفر منه، لأن الإنسان يمكن يغتر بالحياة ويتصور أنه خلاص رايح يكون إلى البقاء والخلود في الحياة. هنا الإمام يقول له هذا أمر واقعي ولا مفر منه، كل نفس ذائقة الموت. بعد الإمام أيضا يريد من خلال هذا الأمر أن يقول له ما دام هذا أمر واقعي فما الذي أعددته للآخرة؟ إيش قدمت؟ هل قدم شيء للآخرة؟ لو كل همي أنا في الدنيا وما في الدنيا، هل قدم شيء لآخرتي؟ هل أعطيت شيء؟ هل فعلا قمت بعمل وهو العمل الصالح الذي فعلا لا بد منه؟ إذن فالإمام عليه السلام من خلال هذا الأمر يريد أن يشير إلى هذا الجانب. أيضا أمر ثالث وهو مهم، تركيز الإمام على التعريف بأهل البيت في الوقت الذي أراد الإعلام الأموي أن يغيب هذا المفهوم عن الناس. من هم أهل البيت؟ وكيف يمكن للإنسان أن يتعلق بهم؟ حاول أن يغيب هذا المفهوم عن الناس، إجا الإمام ليعرف، خصوصا بعد شهادة الإمام الحسين. أولا من خلال خطبه، حينما ألقى الخطب سواء كان في الكوفة أو كان في الشام أو في المدينة، لمن يصعد يصر على أن يصعد المنبر في مجلس يزيد وينادي في الناس: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي. ويبدأ الإمام ليعرف بنفسه، حتى أن يزيد في البداية كان يرفض أن يصعد الإمام إلى المنبر ويتحدث للناس، قالوا له خلي يتحدث إيش رايح يضرك؟ قال إنه إذا صعد فلن ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، وهو يعرف بذلك. أيضا لمن الإمام عليه السلام جاء يعرف بأهل البيت في الشام هم في الكوفة هم من خلال حواراته مع أناس فعلا انطوت عليهم بعض تلك الأكاذيب، إجا إلى واحد قال: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم ونصر الأمير يزيد عليكم. الإمام عليه السلام بكل هدوء التفت إليه قال له: يا هذا أقرأت القرآن؟ شوف أنت لما تريد تعرف بأهل البيت شلون يمكن لك أن تعرف بهم؟ هل قرأت القرآن؟ قال له: نعم. قال له: هل قرأت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال له نعم. قال له هل قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال له نعم. قال له نحن أهل البيت، نحن القربى يا شيخ اللي تحدث عنهم القرآن الكريم. فلما سمع بهذا الأمر انكب على رجلي الإمام، سيدي أعتذر إليك لم أكن أعرف بذلك. قال لا عليك، هذه وظيفتي أن أعرف للناس، أن أبين للناس هذه الحقائق، لكن تعرف الإمام لما كان يتحدث بهذا الكلام شلون كان وضعه. الإمام يحدث بأهل البيت ويبين لأهل البيت ويبين لهم من هم أهل البيت، لكن كيف كان حاله وكيف كان وضعه؟ كان قد قيد بالقيود والأغلال، بحيث لما خلوه على ظهر الجمل من شدة العلة، خلوه على ظهر الجمل شدوا رجليه من تحت بطن الناقة، غلت يداه إلى عنقه، وإذا به ينادي ويصيح وأذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي، منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي. لاحظت زينب يجود بنفسه، وهذه أعظم المصائب اللي مرت على الإمام وهي الشام. حينما يسأل أي المصائب عليك أعظم مولاي وكل مصائبكم عظيمة، قال الشام. ليش مولاي الشام؟ قال له إذا نسمع شو اللي صار علينا في الشام. وصار يحدث بما جرى عليه، ما جرى على عماته وأخواته. زينب لما تشوفه على ظهر الجمل وهو بذيك الحالة، وإذا بها تلتفت إليه، زينب تعاين وليها والأغلال برقبته، زينب تعاين وليها والأغلال برقبته، فاقنا قم قيدنا ولي وتجري عبرته. نادت يا نور عيني ذوبت من القلب وخاذ يبكي ويبدي الشكاية لعمته، عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل. اسمع اسمع شوية، تأمل بيا حاله الإمام. ها وخل صوتك هالليلة لازم يكون لك صيحة وصرخة. ليش هالليلة ليلة المظلومية؟ تعرف الإمام هالليلة وإذا فارق الحياة، عادة إذا إمام ليلة شهادة الناس تروح إلى تزورة تطوف حول ضريحة، لكن أبو محمد ماكو أحد عن ضريحة هالليلة، ماكو أحد. المدينة ما أدري البقيع أكو في أحد يزور الإمام هاللحظة يسوي مأتم عزاء. نادت يا نور عيني ذوبت مني القلب وخذ يبكي ويبدي الشكاية لعمته، عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل، وأنا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسيل، وأنا نحل عظامي أركوب على الجمل وأنا عليل، وهالرجس كل ساعة يضربني ويزجر ناقته. وإماما اسمع ايش قالت زينب. نادت يا شمر بالله تخفف عن علي من هالقيود، آية فرسان النساني آية عز ما يعود، من طرفنا ما تخاف الله وترحم حالته. صد عليه ابن الخنا ومن شاف حال الغيظ زاد، صاح كثر اللي وجعك وين يا زين العباد، صاح حدر الجامعة موضع أغلالي والأقياد. ما أدري تحمل قلبك هالكلام لولا، يا مؤمن يا مؤمنة أقرأ لك هالبيت لولا. قال كثر اللي وجعك وين يا زين العباد، صاح حدر الجامعة موضع أغلالي والأقياد، شال صوته وظل يضربه وغابت يا ويلي رويحته. وإماما وسيدا آه يا علي يا علي يا علي. ولهذا تعرف يوم اللي رجعوا إلى المدينة الإمام بيا حالة رجع ويا عمة زينب. اسمع اسمع هالمشهد، يقولوا دخلوا المدينة وصارت الصيحة وإجوا إلى دار الحسين، وإذا بالإمام زين العابدين ويا عمة في دار الحسين. إجا محمد بن الحنفية التفت إلى الإمام، يا ابن أخي وين العشيرة؟ وين الحسين؟ وين العباس؟ صار يفصل إلى اللي صار عليهم، ثم التفت إليه، لاحت له التفاته، ولدي هالمرأة اللي جالسة إلى جانب ودموحها تجري على خديها من تكون؟ ما عرفتها أنا. قال لعام عام ما عرفت عمتي زينب، هذه عمتي زينب، ولدي هذه زينب. التفت إليها، أخية أنت زينب المخدرة؟ قالت لا تقل زينب المخدرة، أنا زينب المسبية. التفت إليها قالوا خية بس عندي سؤال تفضل. قال شايع خبر يا زينب وظن هذا بعيد، قالت اخبرني الدهار يمكن يسويها ويزيد. قال دشيت يا زينب، قال دشيت يا زينب حسرة على الفاجر يا زينب. رحم الله من نادى وإماما وزينبا. قال دشيت يا زينب حسرة على الفاجر يزيد، قال دشينا ومجلس مملي بلجنا. هذا اش قال اش قال ابو محمد اش قال لابو حمزة؟ قال ومصيبة حسين الذي هدأ تركاني. هي لا تستحي ترفع صوتك. قال ومصيبة حسين الذي هدأ تركا، بس ما وقع عن مهره الهضم والضيم جاني. بعد شفت انا بعيني شفت يحز نحره ابن الزواني، حزة وكريمة وخير الهم غارت يم الخدود، وحسين يقل أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي، والله ما قصر بالغاضرية، اي والله زلزل البيت، انا نكست راسي دخول زينب. زينب مجلس يزيد. عظم الله أجوركم ولا زال الإمام يتجرع تلك الآلام ويتذكر تلك المحان إلى أن دسوا له ذلك السم القاتل. آه على الإمام بقي على فراش يجود بنفسه، وكان أهل بيته إلى جانبه إلى أن كانت اللحظات الأخيرة. أوصى إلى أبي جعفر بوصاياه ثم قال: بني وجهني إلى القبلة. فوجهه إلى القبلة، مد يديه ورجليه وغمض عينيه، عرق جبينه وسكن أنينه وانقطع نفسه وفاضت روحه. رحم الله من لا دواء إماما. أيوا علي أهوى سيدا. وقام الإمام الباقر بتجهيزه وقام شبل يغسله، ودمعة من عينه همه مدد على المغتسل، والماء جاه من السماء والطفوف حسين ويلي تغسل بفيض الدماء. بس سؤال سؤال مولاي يا أبا جعفر، احنا نسألك هالليلة، شلت الجسد وديته إلى ملحودة قبره، شيعوه إلى البقيع، مشت الناس من خلفه، لكن ما أدري. سؤال مولاي، شعدكم من سؤال، يوم اللي نزلته في القبر شلون ودعته؟ لازم ألقيت نظرة وداع عليها. عادة اللي عنده عزيز لازم يودعه. مولاي ما سألت أبوك يوم اللي نزل الحسين في قبره شلون نزله وشلون ودعه؟ كيف ودعه؟ بيا حالة انحنى على منحره وهو يصيح يا لقضي بالبكا ليلي ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مكفنينا، والله في بوا من عقب ما تبقى ثلاث ايام عاري لا غسلوا.
نفحات دوت نت.
ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، بحق سيدنا ومولانا زين العابدين وسيد الساجدين، شافي كل مريض سيما المنظورين، فك قيد كل أسير، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، خصوصا عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها المسببون لهذا المجلس الشريف. تقبل اللهم أعمالهم ووسع اللهم في أرزاقهم، وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.